فرأيت أنني إذا أوقعت طلاق السكران أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحدثتها لغيرها، وإذا لم أنفذها ولم أقر أتيت خصلة واحدة أحدثتها لزوجها. هذا الباب مهم جدا، وذلك أن اللافظ بالطلاق الصريح تعول من الطلاق الذي هو الكناية، فإن هذا لا أشكال فيه أنه تعتبر فيه النية، لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق، وتارة يريد به الطلاق، وتارة لا يريد شيئا، غضب وطلق ذلك الساعة ما يدري ما يقول. فأما إذا أراد به غير الطلاق فلا شك أن الطلاق لا يقع، لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر، وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يدين، بمعنى أنه يوكل إلى دينه إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي. فإن حصل ترافع إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهر، إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر. مثال الصورتين أن يقول لزوجته أنت طالق من قيد بحبل، أنت طالق من قيد بحبل، أو يقول أنت طالق أعني من التقييد بالحبال، فهنا يقع الطلاق ولا لا؟ لا يقع الطلاق، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق بأنه يريد من قيد، وهو صادق، هي المرأة منه مقيدها معناها الآن. الصورة الثانية يقول أنت طالق ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك، لكن لما قالت له الآن طلقت قال أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل، فهنا قل إنه يدين، بمعنى أنه يرجع إلى دينه. فإن رضيت المرأة دينه وصدقته فلا طلاق، ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال، وإن شكت في ذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب وأنه لما رأى أن زوجته ستطلق ادعى هذه الدعوة، فهنا يجب عليها أن ترافعه، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. واضح هذا إذا صرح بالطلاق. طيب، وأما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا، فمن العلماء من يقول إذا لم ينوى شيئا حكمنا بالطلاق، ومنهم من يقول إننا لا نحكم به، ولكن الصحيح أننا نحكم به، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش؟ إلى اللفظ، واللفظ صريح بذلك، فما المانع من أن نحكم بالطلاق؟ القسم الثالث أن ينوي بالطلاق الطلاق الذي هو طلاق الزوجة، فهنا تطلق لا إشكال فيه، هذا إذا كان اللفظ صريحا. أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقة، صحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقة، وهذا إذا كان كناية، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق. أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق. نعم، مثل أن يقول لها أنت تحسنين خبز التنور. ها؟ ثم قال أنا مطلقت بهذا اللفظ. تحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ ما يحتمل. إذن ما يصل الطلاق. كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقر فيه؟ هذا لا يكون طلاقا. أو قال لها وراءها متجملة ما أجمل ثوبك اليوم، قالت الحمد لله تجملت به لك، أنا مطلق بهذا اللفظ بقوله ما أجمل ثوب، ما يكون هذا طلاقا. لماذا؟ لأنه لا يحتمله. فصارت الآن الألفاظ ثلاثة: صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق. الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات، ما هي؟ أن ينوي به الطلاق، أن ينوي به غير الطلاق، أن لا ينوي شيئا. وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء. طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكرها المؤلف. باب الطلاق في الإغلاق. الإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك. الإنسان أغلق عليه من شدة الغضب، بعض الناس إذا غضب ما يدري هو بسمة ولا بالأرض، فهذا إذا طلق لا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه مغلق عليه. وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق لكن يدري وش يقول، يدري وش يقول، يدري أنه مطلق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهو الغضب المتوسط. والصحيح أن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة وتأنن في الأمور، كما أن الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي ولا يقبل الإيجاب إلا بالتروي، كذلك أيضا في الطلاق. نعم. فصار الإغلاق قسمين: إغلاق بحيث لا يدري ما يقول، فهذا لا يقع بالاتفاق، أجمع العلماء على ذلك. وإغلاق يدري ما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك، كأن الغضب من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق، فهذا محل خلاف، والصحيح عدم الوقوع. الكره بمعنى الإكراه، يكره على الطلاق، مثل حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته، فجاءه أخوها في الليل وقال طلق أختي وإلا فعلت وفعلت، وهو قادر على أن ينفذ، طلقها ولا قتلتك، فطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. ولكن المطلق في الكره تارة يتأول، وتارة يريد دفع الإكراه، وتارة يطلق استجابة لقوله، يطلق استجابة لقوله، لقول من أكرهه. إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره، إذا أول فلا طلاق وإن لم يكره، يعني بأن نوى بقوله هي طالق، أي طالق من وثاق مثلا، هذا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثاني أن يقول أن يطلق دفعا للإكراه، ولا ما نوى طلاق زوجته لكن يبي يدفع إكراه هذا الرجل، فهذا أيضا لا يقع، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي طلاق زوجته. القسم الثالث أن ينوي الطلاق لكن استجابة للإكراه لا دفعا له، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يقع لأنه أراده وبإمكانه أن يتأول أو ينوي إيش دفع الإكراه. فإذا لم يتأول ولم ينوي دفع الإكراه فإنه يقع. وكيف لا يقع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق, صحيح أنه لا يقع الطلاق, لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك لقال ها نعم, ولا قال لا أنا ما أبيه, لكن نعم مطمئن أنا ما أريد أن أطلقها. لكن وش سوي هذا معه مسدس يقول لما طلقها ولا فرط براسك وش سوي؟ نعم. فعلى هذا نقول إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال حتى لو نواه. أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه, فقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. قال من كفر, ما قال إلا من تأول, نعم قال إلا من أكره فقد كفر, قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الرجل قال الطلاق طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته, ما يريد أن تذهب منه, فكيف نقول إن الطلاق يقع؟ فالصواب أنه لا يقع. طيب الحال الرابعة أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه, لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ, مثل ما يقول عامة هذا شيء أوله إنعاف إنعاف سريع. أظن إخوانا الغمزيين يعرفون معناها, يقول هذا شيء أوله إنعاف سريع. عرفت يا عبد الرحمن؟ خلي يأذن إن شاء الله نعلم كيف. هل كلمة إنعاف ما معناها؟ إنعاف يعني يترك عفت هالشيء يعني تركته. يقول هذا شيء أوله إذا جاهم شيء ينكد عليه في أول الأمر تركوه, فقالوا هذا شيء أوله إنعاف ثري
أو إذا كان أوله
هكذا فإنعاف. طيب العبارات تختلف على كل هذا المعنى, إن اللي أوله يعني مو بزين فأنا نترك تاريخ ما نبي. طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق نوى الطلاق صحيح, يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا, فحينئذ يقع الطلاق, فصار المكره على الطلاق له أربع حالات. يا ياسر ادعى علينا استجابة الإكراه ويريد الطلاق, ما يقع على القول الراجح إلا في الأخيرة فقط, وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها يعني لا يقول إلا إذا تأول, لا يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول أو طلق دفعا للإكراه. نعم. طيب هذا هو الصحيح, لكن ما يعذرونه خلني نشوف واحد قبل
إذا طلق وقال أنا أني بطلاق أنا أطالق يعني
أني
وذهب يسأل
في حال الإكراه يعني
لا ليس في حال الإكراه من الحالة الأولى وذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر الطلاق
لا 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 ما تباطل. لا لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول العالم وش نيتك؟ إذا قال أنا نوي الطالق من وثاق يقول ما عليه طلاق.
نعم. وش الفرق بين دفع الإقرار وقولنا أن استجاب
أي نعم. دفع الإكراه ما هو الطلاق إطلاقا، ما هو الطلاق يعني بس قال بتخلص بيقول زوجتي طالق وأنا ما أريد الطلاق.
طيب ما نوى بقاها
ما ولا نوى الطلاق أصلا، بس قال بس بتخلص، والثاني نوى الطلاق لكن دفع استجابة الإكراه، ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته. ما أنت ثلاث أسئلة فقط. ها؟ كل جملة تعتبر حديث بارك الله فيك. أي أبد. طيب السكران، من هو السكران؟ لا أستطيع أن أقول السكران كل من غاب عقله، لأن غيبوبة العقل تكون بسكر وبغيره، تكون بالبنج وبالإغماء وبالسقوط من شاهق وباستنشاق أشياء تغيب العقل وما أشبه ذلك. السكران هو الذي شرب الخمر فغطى عقله تلذذا وطربا، هذا هو السكران. ولهذا تجد السكران نسأل الله العافية يحس بنفسه حين سكره أنه ذو هيمنة وسلطان وملك وعلو، كما قال حمزة بن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل أنتم إلا عبد أبي، يعني وش أنت اللي تجي تعاتبني على شرب الخمر، ما أنتم إلا عبد أبي. وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، هذا هو شرب الخمر صلى الله عليه. هذا السكران لا شك أنه لا يعقل ولا يدري ما يقول، ولذلك ربما يقتل نفسه، ربما يزني بأمه، ربما يقتل ولده، إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة. فهل إذا طلق زوجته يقع الطلاق؟ نقول هذا على قسمين: القسم الأول أن لا يكون آثما، والقسم الثاني أن يكون آثما. فإن كان غير آثم فإن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له وهو معذور. مثال غير الآثم: وجد كأسا فيه شرابا ففيه شراب فشرب وهو لا يدري أنه خمر فسكر وطلق زوجته، ففي هذا الحال لا يقع الطلاق لأنه غير آثم. أو دعاه شخص إلى مأدبة وقدم له خمرا فشرب وسكر وهو لا يعلم، فهذا لا يقع طلاقه، وأظنه محل إجماع بين العلماء. لكن إن قدر فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وهذا واضح. الحال الثاني أن يكون آثما، أي أنه شرب المسكر مختارا ويعرف أنه مسكر، فهذا لا شك أنه زال عقله، ولكن اختلف العلماء هل يعامل معاملة الصاحي لأنه آثم، والإثم يقتضي عدم الرخصة، أو أن نعامله معاملة المجنون ونلغي جميع أقواله لأنه لا عقل له. القول الثاني أسهل له، أسهل له بلا شك، وفيه يعني نوع من الرأفة والرحمة. ولهذا قالها العلماء السابقون الذين يقولون بوقوع طلاقه، قالوا إن هذا الرجل سكر في محرم غير معذور فيه فليس أهلا للرخصة والتسهيل، بل هو أهل لزيادة العقوبة عليه، وحينئذ فنؤاخذه بأقواله كما نؤاخذه بأفعاله. انتبهوا، نؤاخذه بالأقوال كما نؤاخذه بالأفعال. كما أن هذا الرجل السكران لو جنى على شخص فأحرق ماله أو أفسده ضمناه، فكذلك أقواله نأخذ بها، يؤخذ بها لأنه ليس محلا للرخصة. ولا شك أن تعليلهم قوي، لكن حال السكران لا تسعفه في الواقع، لأن حال السكران ينظر فيها إلى العقل الذي هو أصل التكليف، والسكران بلا شك فاقد للعقل، فكيف يكلفه؟ ولهذا الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، أولا للآثار المروية كما سيأتي، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا السكران لم ينوي الطلاق وليس له نية إطلاقا لأنه سكران. وأنا قدمت ذكر الآثار على ذكر الحديث، وإن كان الواجب أن نقدم ذكر الحديث، لكن الآثار نص في الموضوع والحديث عام. وقد سبق لنا في باب الاستدلال أن ذكر الدليل العام قد يناقش فيه الخصم. وش ما يناقش فيه؟ بحيث يدعي أن المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم، بخلاف شيء خاص فلا يستطيع أن يناقش. على كل حال نقول عندنا الآثار والحديث، أم الحديث الشيء الثالث أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير، ونحن حينئذ نقول لوقوع طلاق السكران فإننا قد عاقبنا في الواقع غيره، عاقبنا زوجته وأولاده وأهله، فلم تقتصر العقوبة على هذا السكران. وما وزر هؤلاء الذين تصل إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا؟ فهذه العقوبة متعدية للغير، وإذا كانت متعدية للغير فلا ينبغي أن نأخذ بها لما فيها من الضرر على الغير. رابعا أن العقوبات لا بد أن يكون لها جنس في الشرع، وليس في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريق. وعقوبة شرب الخمر إما أنها حد معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور، وهو 40 جلدة أو 80 جلدة أو أحدهما على حسب نظر الإمام، وإما أنها عقوبة غير مقدرة لكن لا تنقص عن 40 كما هو القول الراجح، وأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع إلى الإمام، فإذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها إلى 100 أو 120 أو 200 أو 300 حسب ما يكون فيه ردع الناس. ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف خف الحدود 80، فجعلها عمر 8 جلدة، وهذا يدل على أنها ليست حدا محددا من قبل الشرع، إذ لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما أقدم عمر بن الخطاب ولا غير عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حده الله ورسوله. ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر أو غير عمر ممن هو دونه أن يقول والله زاد زنا الناس فلنجعل 100 جلدة نجعلها 200؟ لا، ما يجوز. في الصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير، لكن لا يجوز أن ينقص عن 40 لأنه الحد الأدنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الصحيح أن طلاق الستار لا يقع، هذا بالنسبة له من حيث النظر، انتبه، من حيث النظر والدليل والعلم لا شك أنه لا يقع لانتفاء الأدلة الموجبة للوقوع. لكن قولوا لي من حيث التربية، هل الأولى أن نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى إذا تذكر الواحد منهم أنه لو طلق لهدم بيته وفرق بينه وبين زوجته وأهله، فهل نقول إن هذا الأمر مسوغ لأن نقول بوقوعه، لا سيما وأنه رأي جمهور أهل العلم، أو نقول نأخذ بما يقتضي الدليل والله يصلح العباد؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الأدلة والله مصلح عباده، نعم، أو نقول نعم الله مصلح عباده لكن جعل للإصلاح طرقا تسلك. فإذا رأى القاضي أنه يلزم بالطلاق، يلزم ويوقع عليه الطلاق، فلا حرج في ذلك، لأن عمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث، ألزمهم بأن يكون طلاقا دائنا، مع أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فمنع رجوع الزوج إلى زوجته لأن الناس تكاثروا فيه وتسايعوا عليه. فهذه المسألة يعني من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول إن الأولى أن نلزم بالطلاق، ولكن إذا قلنا بهذا القول فلا بد أن نرى ونشاهد الأثر النافع لهذا التنفيذ. أما إذا كان هؤلاء لا يبالون يبون يسكرون ولا همهم، ورأينا أن هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد، فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الأدلة، بما تقتضيه الأدلة، وليس خروجنا عما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، فإن الرسول قد يذرع المصالح خوفا من المفاسد. كذلك هنا نذرع هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار السكر بين الناس. نعم، لا مو تسبيح، هذا مؤقت ما تعين، حكم عمر ما تعين، ولهذا القول الراجح أن الطلاق ثلاث واحدة ما هو تشريع. نعم، طيب، في الفعل يعني مو من مبحث الباب لأنه ما ذكره البخاري، فعل السكران ذكرنا أنه يؤاخذ به، ولكن الصحيح أن فعل السكران ينقسم إلى قسمين، فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به، كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة وجدهم يسجدون لصورة عيسى بن مريم وسجد معه، هذا السكران لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها لمسك الضرع الثاني وقدم يشربه وليهم، يعني ما عنده عقل، فهذا أيضا لا يؤاخذ به يعني فيما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به لأن حق الآدمي لا يسقط حتى عن المجنون، لكن فعله على القول الراجح يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. شفت؟ يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. فلو قتل نفسا، محرمة، فإنه لا يقتص منه على القول الراجح، كما أن المخطئ لا يقتص منه. ولكن الأصحاب رحمهم الله مفهوم من المذهب أن فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب غازة اللهفان في حكم طلاق الأربان أنه لو سكر ليقتل فإن هذا حيلة لإسقاط القصاص عنه، والحيلة لإسقاط الواجب لا تسكته باطلة. مثل رجل يريد أن يقتل شخصا لكن يعرف أنه لو قتله صاحيا لقتل به، فذهب يسكر لأجل يمسك في جريمته وهو سكران، فهذا لا يسقط عنه القتل واضح، لأنه اتخذ السكر حيلة لإسقاط واجب القصاص، والتحيل على الواجب لا يسقطه. ايش
يسجلون
او يتقرب بالفلوس كده يعني 100 جنيه او 1000 ريال. اي يعني هل يعاقب بالجلد او بالغرامه؟ لا يعاقب بالجلد، لا بد بالجلد.
وكلاهما ما
يصح اذا قلنا انه ليس بحد وانه عقوبه، فاذا راى ولي الامر ان يغرم بالحد بالضرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس، لأن يعني بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة أمام الناس صار أمر شديدا عليه، لكن لو يأخذ منه 1,000,000 ريال ما يهمه. وبعض الناس بالعكس. نعم هنا. إيش
أقول؟ هل كل سكران لا يقع طلاقة؟ إما أن في بعض الناس الذين يشربون الخمر يدوب لا يسكر، يعني عاقل جدا، ما في
السكر ولا الخمر. ايه احنا نقول السكران، ما نقول الشارب الخمر. فرق بين نقول شارب الخمر وبين نقول سكران. حتى المؤلف يقول السكران
يعني شارب الخمر لا
ينفع وقف راكع على كل حال. ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر، السكران.
وش الضابط؟
الضابط ان يفقد وعيه، أن نفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب لأجل نخرج البنج مثلا. البنج مو بسكر. لا أنا أريد أن أعوده تحرير العبارة، لأنه أورد المسألة على وجه الشارب الخمر. إحنا ما تكلمنا عن شارب الخمر، تكلمنا عن من؟ عن السكران. فإذا قدر أن رجلا يشرب الخمر في كل ساعة 4 مرات ولا يسكر، هل يدخل في كلامنا هذا؟ ما يسكر. ولهذا تحرير العبارة مهم، لأن العلماء رحمهم الله يحلون عبارتهم. أخذنا 3 أظن. طيب
على القاعدة اللي
وضعناها،
اللي في شك يرجع عدم الطلاق.
وشو
المسألة اللي ذكرناها؟ طلق ولم ينوي شيء، ما نوى.
أي المسألة؟
أول شيء
كما قلنا يدين.
لا، اللي ما نوى شيء،
حتى اللي ما نوى ما يقع طلاقه.
قلنا راح يقع طلاقه،
يقع اعتبارا باللفظ.
طيب أنا وش أخرج عن القاعدة؟
القاعدة ما نوى، ما نوى، واللفظ صريح في موضوع. هو الآن ما نوى خلافه. لو قال والله نويت طالق من وثاق، كنا خلاص ما تطلق. ولكن يدين إذا 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 المرأة حاكمت يحكم الحاكم بالظاهر. اللفظ صريح. أنا يعني كل واحد يقول أنا ما نويت، أما لو قال نويت خلافه إيه. أنت الوقت ها إيه باقي أربعة. نعم لا عندي أسر. قال والمجنون، المجنون المجنون الذي أصابه الجن أو الذي غطي عقله فهو فاقد العقل. والفرق بينه وبين السكران ظاهر، السكران عقله معه لكن مغطى يشبه النائم، والمجنون الذي فقد العقل، الذي فقد العقل يعني إدراك إحساسه الظاهر، يحس يحس بالضرب، يحس بحرارة النار، ببرودة الثلج، لكن العقل الباطن مفقود. هذا المجنون سواء كان هذا الجنون بسبب جن أمسه أو كان بسبب اختلاف الحواس أو غير ذلك، المهم أنه فقد عقله. فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك، وهو بمحل إجماع بين العلماء. ولكن قل لي هل المجنون يتزوج؟ نعم نقول ربما تزوج عاقلا فجن، وإذا قدر أنه كان مجنونا من الأصل فإن وليه يزوجه، وليه يزوجه هنا. طيب إذن المجنون لا يقع طلاقه. قال وأمرهما
إذا زوجه
وليه
هل يطلق عنه؟
وش ترى؟ إذا كان المريض يقول ما يقع طلاق المجنون، طلاق المجنون يقول ما يقع، يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه.
لكن لو تضرع المرأة
نعم
بعد زواج ولي
المجنون
هذا صار
ضرر
عليه.
كيف؟
صار ضررا على المرأة.
لكن راضي المرأة.
لا أرادت.
إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم.
يعني يكون
يطلق الحاكم. ما في إشكال. لكن إذا كان ما في ضرر على المرأة، المرأة مستأنسة. المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شيء. مكيفة. هل نقول وليه يطلقها ولا لا؟
لا
ها؟ طيب وإن كان ضرته تأخذ من ماله تفسده
ممكن يفجر عليها، يفجر على المال ويفجر على
المال. ايه طيب كيف؟ 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 الضابط يعني اللفظ صريح الآن، اللفظ صريح، وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل، لكنه خلاف الظاهر. فنقول إذا قال أنا أردت كذا فعلى دينه، على دينه بلا حال، بلا حال على دينه. ها؟ بمعنى أنه إذا قال لزوجته أنا ما أردت الطلاق، نقول خلاص ما في طلاق. كيف؟ في الساعة التوقيت. السكران، السكران على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا السكران والمجنون. أمرهما المراد بأمرهما هنا شأنهما، وهل شأنهما واحد أو ليس واحدا؟ الصحيح أن شأنهما واحد، وأن ما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران، وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن السكران، لأن العلة فيهما واحدة ومناط الحكم فيهما واحد وهو إيش؟ العقد. فإذا كان المجنون لا يترتب عليه أحكام بفقد العقل فالسفران كذلك لا يترتب. طيب يقول والغلط والنسيان. الغلط والنسيان الفرق بينهما أن الغالط قصد لكن أخطأ في المقصود، قصد فأخطأ في المقصود. وأما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء أبدا، ولو ذكر ما ذكر لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه. مثال الغلط أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر اليوم، فقال أنت طالق اليوم. هذا ما نسي، يعني ما طلق ناسيا ولكنه غلط، أراد أن يقول طاهرا فغلط وقال طالقا، فهذا لا يقع الطلاق فيه لأنه ما أراد اللفظ أصلا. ما نقول ما أراد الطلاق، ما أراد اللفظ، أي ما أراد أن يقول أنت طالق، إنما أراد أن يقول أنت طاهر ولكن غلط فقال أنت طالق. هذا غلط في قصد المراد باللفظ، وقد يكون غلطا في عين المرأة. الغلط قد يقع في عين المرأة، مثل أن يكون أحد الناس وكله في طلاق امرأته، قال فلان أنت ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقه. حضر الرجل إلى بيته وجد نساء من جملتهن امرأة موكله وامرأته هو، فقال مشيرا إلى امرأته أنت طالق، أنت طالق بوكالة زوجك إياه. الإشارة إلى من؟ إلى زوجته، لكنه غلط وهو يريد من؟ زوجة موكله. نقول هذا أيضا لا يقع الطلاق به ولو واجه زوجته به، لو واجه زوجته، لأنه ما أراد الزوجة. فالأول خطأ في اللفظ، الثاني خطأ في العين، غلط في النوعين، هذا لا يقع به الطلاق. النسيان أن ينسى، ينسى فيطلق، أن ينسى فيطلق. كيف ينسى فيطلق؟ قال مرة من المرات لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، يريد الطلاق، ما يريد اليمين، يريد الطلاق، فنسي ولبس الثوب. فهنا مؤلف في الطلاق هذا واضح، والشرك وغيره أيضا هذا تعميم عظيم. حتى في الشرك إذا نسي أو غلط فإنه لا يحكم له بكفر، كذلك غيره، غير الشرك كالرسالة مثلا، غلط وقال إنه يشهد أن مسيلمة رسول الله، نعم هذا كفر ولا لا؟ لكنه غلط أو نسي فإنه لا يكفر بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك في الشرك لو غلط فأراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن إلها مع الله، غلط، فهذا أيضا لا يشرك ولا يكون مرتدا. وفي الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده، من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فأيس منها فبات في ظل شجرة فنام في ظل شجرة ينتظر الموت خلاص أيس من الحياة. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أنكر ربوبية الله وأثبتها لنفسه وجعل الرب عبدا. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. وماذا يريد هذا الرجل أن يقول؟ أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فرحمتني وأنجيتني مما أنا بصدده. لكنه غلط. وهل هذا كفر ولا غير كفر؟ هذا ليس بكفر، ليس بكفر. طيب هل مثل ذلك الإقرار وغيره؟ نقول نعم، لكن الإقرار للمخلوق يتعلق به حق الغير، فإن صدقه بذلك نجا، وإن لم يصدق لم يقبل حكما. مثال ذلك قال إن عندي لمحمد بن عبد الله ابن فلان ينسبه إلى قبيلته 1000 ريال هكذا. طيب سمع فلان بهذا الإقرار جهله، قال بلغني أنك أقررت بأن لي عندك كذا وكذا. قال إن كان هذا الأمر وقع فأنا غلطان، أنا أريد محمد بن عبد الله فلان غير غلط ولا مو غلط؟ طبعا بدعوة، هذا غلط. يقول أنا ما أنكر الإقرار لكني أنا الآن غلطان، لأن اللي عندي لفلان الذي عندي لفلان ابن فلان قال فلان وهذه وثائق دينه عندي لكن غلط. ماذا نقول؟ نقول أما حكما لو رفع الأمر إلى القاضي فإنه لا يقبل، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، وأما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء لهذا الرجل الذي غلط فأقر له. فهمتم؟ طيب ثم استدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالآثار التي ذكرها منها عن الشعبي قال إنه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق، واستدل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. هذه أيضا مهمة جدا، إقرار الموسوس الذي طلب الوسواس هذا لا يؤاخذ به سواء كان إقرارا أو إنشاء، لا يؤاخذ به. الموسوس الذي لا يملك ربط نفسه بتفكير، لا يملك ربط نفسه، كل شيء يفكر فيه يظنه حقيقة، هذا لا عبرة في وسواسه أبدا، حتى لو نطق بذلك، لأنه في الحقيقة مغلق عليه. ولهذا لو جاءنا شخص موسوس يقول أنا طلقت زوجتي، يقول ما عليك طلاق أبدا، ونكتب له ورقة بذلك ولا لا؟ نعم نكتب له، لكن نقيد ما دمت على هذا الحال، فإن عفاه الله من الوسواس وكذلك، لكن ما دام على هذا الحال لا يقع له طلاق أبدا، لأن هذا المسكين المبتلى يتخيل أن كل فعل فهو طلاق. يقول مثلا كما يحكى لنا عند الاستفتاء، يقول إذا فتشت الكتاب كنت أخاف أني طلقت زوجتي، إذا أكلت أخاف أني طلقت زوجتي، إذا كلمت فلان أخاف أني طلقت زوجتي. ثم يأتي يستفتي. هذا لو أننا قلنا بأن زوجته تطلق كلما قال من هذه الوساوس لكانت تطلق باليوم والليلة 1000 مرة، هذا نقول لا يقع عليه الطلاق إطلاقا لأنه مغلق عليه. والإنسان الموسوس نسأل الله أن يعافيه وإياكم من الوسواس ما يملك نفسه، تجده تحت البزوز الماء يغسل يده ولا رجله يفركها ويعرف أن الماء أحاط بها إحاطة تامة، ثم يقول إلى الآن ما توضيت، إلى الآن ما توضيت، الله لا يبلن ولا إياكم. فهو في الحقيقة مغلق عليه، يعني فاقد للإرادة الحقيقية بالكلية. ثم الوسواس أيضا يكون عاما ويكون خاصا، يكون عاما في جميع تصرفاته، في وضوئه وصلاته وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك، ويكون خاصا في بعض الشؤون، وأكثر ما يكون في الماء والطلاق أو في الطهارة والطلاق. في المبدوء بالطاء هذا كثير من الناس، يعني إلى حد أن بعض الناس يبقى اللهم لك الحمد يبقى في وضوئه أكثر من ساعة ونصف، أحيانا ما يعني يخرج الوقت ما توضأ، يمكن يبقى ساعتين ثلاث ما توضأ، مع أنه متوضأ بأول مرة، لكن يقول له الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول إنك لم تغسل اليد، إن الماء لم يصبها، وما أشبه ذلك. فرجل هذه حاله، أفلا يمكن أن نقول وبكل طمأنينة بأن هذا مغلق عليه؟ لا شك في هذا، مغلق عليه، فلا يعتبر له قول في طلاق أو غيره ما دام صادر عن الوسواس. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر على نفسه أبك جنون، وهذا يدل على أن قول المجنون لا عبرة به. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفية، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد سمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لأنه كان سكران، ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمل، أنه قد سمل، فخرج وخرج معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، فقرن بينهما، والقرن بينهما في الحكم دليل على تساويهما في ماذا؟ في العلة. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، أي ليس بنافذ وواقع. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس، نعم لا يجوز طلاق الموسوس، لا إنشاء ولا إخبارا، لا إنشاء بقوله أنت طالق، ولا إخبارا بأن يقر عند القاضي بأنه مطلق، فإنه لا يعتبر لأنه مغلوب على أمره. وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه، إذا بدا بالطلاق فله شرطه، كيف شلون هذا؟ يعني إذا طلق طلاقا معلقا بشرط فبدأ بالطلاق فله شرطه، مثل يقول: زوجتي طالق إذا غربت الشمس، فبدأ بالطلاق قبل الشرط، فلا تطلق حتى تغرب الشمس. لأن بعض العلماء رحمهم الله قال: إذا بدأ بالطلاق لغى الشرط، إذا بدأ بالطلاق لغى الشرط، فإذا قال أن زوجتي طالق إذا غربت الشمس طلقت بقوله زوجتي طالق، ولغى قوله إذا غربت الشمس. وعلى هذا فإذا بدأ بالشرط وقال إذا غربت الشمس فزوجي طالق، فلا تطلق إلا إذا غربت الشمس قولا قولا واحدا. وإنما الخلاف فيما إذا تقدم الجواب فقال زوجتي طالق إذا غربت الشمس، والصحيح أنها لا تطلق كما قال إذا بدأ بالطلاق فله شرط. نعم أي بدأ بالشرط، هذا له شرط بالاتفاق.
إذا قال إذا غربت الشمس
فزوجتي طالق فلا تطلق إلا إذا غربت بالاتفاق. لكن إذا قال زوجتي طالق إذا غربت الشمس فمن العلماء من قال تطلق حالا ولا تنتظر غروب الشمس لأن الشرط تأخر. والصحيح كما ما قاله عطاء بأنه لا فرق. نعم نعم إيه هذا غير هذا مجهول لكن تشهد في البخاري ليستدل فيها على أن الطلاق مبني على النية والمجنون والسكران والمكره والمستغلق هؤلاء لا نية لهم. كيف نية اللفظ بارك الله فيك ما هو نية الطلاق؟ ذكرنا فيما يتعلق بنية الطلاق ذكرنا أنه أقسام ذكرنا ثلاثة أقسام. طيب لا وبالنسبة للصلاة أيضا وبالنسبة للصلاة هل صحت أم لا؟ لأنه يوسوس يقول هل كبرت للإحرام أو ما كبرت؟ حتى في الطلاق يوسوس ويطلق زوجته يعني يرى من نفسه أنه طلق زوجته حينها بينه بالنفس أو باللفظ لكن ما قصد الطلاق. أحيانا يقول بلا شيء قد تردد وأقلق خلاص زوجتي طالق ويصرح هل يقع الطلاق؟ في الأخير ما يقع لأنه مكره عليه كل مكره مغلق عليه. وهذا أيضا يقع الموسوس لأنه يجد من نفسه ضيقا عظيما يقول وش لها قد تردد وأشكك وأقلق خلاص إنها طالق يجي لمن يستفتن يقول ما عليك طلاق يا ولد لا الطلاق الموسوس فيه ولا هذا الذي أوقعته لأجل تتريح من هذا. طيب كيف حتى الطهارة أيضا نقول الطهارة إذا قال لك الشيطان أنت ما أتممت الأعضاء أنت ما نويت يقول صلي لو 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 كنت تعتقد أنك تصلي على غير وضوء اي لا هذا ما يقف عليه لانه بال او ضرر ما عجبك لكن نقول له لا تفعل لا تروح تقول ابنك وضوء الا اترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب يقول ترى انا زودنا على الاسئله اخر شيء عند الاخ مصطفى. طيب يقول وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بانت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وهذا يوافق قول من؟ قول عطاء لأن الرجل طلق امرأته البتة إن خرجت فبدأ بالطلاق قبل الشرط فقال ابن عمر هو على ما شرط إن لم تخرج فليس بشيء وإن خرجت فقد بتت منه. طيب وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك. ما أردت إلا ما أفعله الآن أردت إلا ما أفعله ولو بعد حين فامرأتي طالق نقول ها لا تطلق الآن على حسب ما نوى. قد يقول إلا ما أفعل كذا في حضور فلان فامرأتي طالق لا مطلقا أو إلا ما أفعل كذا في يوم العيد لا مطلقا أو إلا ما أفعل كذا في البلد الفلاني لا مطلقا فهو على نعم فهو على نيته. ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطالق بالشروط بمثل ما قال انه على حسب ما نوى. طيب ولكنه يقول جعل ذلك في دينه وأمانته، بمعنى أنه لو رفع إلى الحاكم فإن مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية، سيحكم عليه في الفورية، فإذا مضى زمن يتمكن فيه من الفعل ولم يفعل فإن زوجته تطلق، هذا إذا رفع إلى الحاكم، أما إذا لم يرفع فعلى دينه وأمانته. نعم. شلون يا مولانا شيخ؟
قال إلا ما تعتبر فوجئ في طالب.
إيه.
لا ما حددوا يعني لا بزمن ولا
في مكان. في فورية تكون. نعم، لأنها إن معلم للفور. إلا إذا وجد قرينة هولية فعلى ما نوى. طيب، قال يقول المؤلف رحمه الله: وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته. إبراهيم النخعي قال إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فعلى نيته، فيكون كناية، إن نوى الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، لأنه قد يقول لا حاجة لي فيك يعني الآن، يعني لا أريد أن أستمتع بك بهذه الساعة، فلا يكون طلاقا. وهذا لا يتعلق في مسألة طلاق المكره والسكران، لكن نستفيد به أن هؤلاء العلماء ردوا المسألة إلى النية، والسكران والمجنون ونحوهم ليس لهم نية فلا يقع عليهم طلاق. وطلاق كل قوم بلسانهم أي بلغتهم، فلو قال الأعجمي الذي لا يعرف معنى الطلاق قال زوجتي طالق وهو ما يدريش معنى الطلاق، يحسب أن معنى قول العربي زوجتي طالق أي زوجتي جميلة وخفيفة الروح. نعم، فقال زوجتي طالق، يتحدث بأن زوجته جميلة وخفيفة الروح. نعم، تطلق ولا ما تطلق؟ ليش ما تطلق؟ لأن لسانه ما يقتضي هكذا، فالعبرة بالنية. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. يقول إذا قال أنت لامرأتي إن حملت فأنت طالق ثلاثا، مشكل هذا، يقول عاد ما يمكن تجمعها إلا بعد كل طهر مرة بس. ليش؟ لأنه يحتمل أن تعلق بهذا الجماع فتكون حاملا فيطأها وقد بانت منه، ومعلوم أنه لا يجوز أن يطأها وهي بائن منه. واضح ولا طلاق كل قوم بلسانهم؟ واضح الله بعضكم ما هو. طيب، قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ثلاثا، كذا إذا حملت صارت طالقا ثلاثا فتبين منه. نقول الآن إذا طهرت من الحيض، يعني حاضت وطهرت من الحيض فقد تبين أنها ليست بحامل، يجوز جامعها ولا لا؟ يجوز أن يجامعها لأنها الآن غير حامل، لكن إذا جمعها مرة لا يجوز أن يجامعها حتى تحيض. السبب لأنه يحتمل أنها حملت من هذا الجماع، وإذا حملت فقد طلقت كم؟ ثلاثا، فتكون بائنا منه. طبعا هذا بناء على القول بأن قول القائل أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا. طيب، وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته، ايش معنى؟ يعني يرجع إلى نيته. إذا قال الحقي بأهلك فهو كناية، إن أراد به الطلاق فهو طلاق، وإن أراد به وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق، حتى عند الغضب على القول الراجح في الكنايات أنه إذا لم ينوي الطلاق فليس بطلاق، فإن الرجل عند الغضب قد يقول الحق بأهلك، يريد أن تصد عن وجهه ما دام غضبان، أليس كذلك؟ لأنه الإنسان إذا هدأ راجع نفسه، فلما غضب عليها غضب شديد قال الله قوم روح الهدف، يريد بهذا أنها تبعد عنه. فإن بعض الرجال يفعل هكذا، وأحيانا هو نفسه يخرج من البيت حتى لا ينفذ ما يكرهه. فنقول هو على ما نوى إذا قال الحقي بأهلك. كذلك يقول ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله، كلمات محكمة. الطلاق عن وطر يعني عن حاجة وقصد. فأما طلاق ليس مرادا ولم يكن الحاجة فإنه ليس بطلاق. فالإنسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا إلا إذا كان عن وطر، يعني عن حاجة. فأما الكلمات التي تأتي بمجرد الغضب أو المخالفة فهذا بالحقيقة طلاق ناقص، ولهذا يكثر أن يقع هذا الطلاق على وجه بدعي، دائما يقع في طهر جمع فيه بغير أن يتبين حملها، ودائما يقع وهي حائض. ولهذا بدأ الناس الآن يذلبون في دفاتر حساباتهم، والله أنا انطلقت هذه المرة هي الثالثة، لكن الطلقة الأولى كانت حائضا، والطلقة الثانية كانت في طهر جمعها فيه. نعم، وش يبقى عنده؟ يبقى عنده واحدة. ومشكلة هذه والله تحيرنا في الواقع، لأنه كل إنسان يستطيع إذا شاف أن المسألة ستفوت يروح ينقض فيما مضى، كما قال الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله، قال أن الناس يعتقدون أن طلاق الحائض واقع ويطلقون على أنه واقع، فإذا جاءت البينونة قالوا طلاقنا كان في حيض فأرادوا المخرج. فهذه الحقيقة تحير الإنسان بين أمرين، بين أن لا ينفذ الطلاق لأنه مقتضى الأدلة، وبين أن ينفذ الطلاق إلزاما للإنسان بما تزمه. إن هو ذاك الساعي يعتقد أن الطلاق واقع ولا عنده فيه إشكال، ولذلك يرى أن زوجته قد بانت، حتى أنه إذا انقضت العدة ما يستمتع بها إلا بعد إيش؟ إلا بعد عقد جديد. نعم. كيف على الإطلاق؟ وش قصد؟
يعني يقول أنه لا يحدث حمل في الأسبوع الثاني بعد الحمل، هذا الطب يقولون
ما تدري؟
يقول أن البويضة عند المرأة لا تنزل إلا بعد أسبوع من الحيض.
ما علينا منه؟
لا لا ولا يقول
كذا. ذاك حتى لو قالوا. طيب هو أعلم بهذا الشأن.
هو الغالب لكن يختلف.
لا لا. المهم على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليطلقها طاهرا أو حائض. وأذن للاستمتاع بالنساء إذا السبايا إذا حضن مرة واحدة.
لكن هل يجري هذا في وقت الحالي؟ لأنه الآن يمكن يتبين غير حال أنه من جامعة. مثلا لو كانت تتعاطى
الحبوب. هذا عادي يسأل الأخ رشاد. يقول هل مثلا لو قلنا أنه يمكن العلم ببراءة الرحم هل يجوز أن يجامعها؟
قبل أسبوعين ما يمكن الآن، يعني نحن
فيه
ما
من جانب تحديد الحمل ولا إذا
معناها لازم معظم تحمل القرون
تتعاطى
الحبوب يقصد يعني ممكن تحمل
قرون
ما في شيء جاسم
إذا معناها يجب أن يمتنع، والأحسن أن نمنع حتى لا يتجرأ أحد بعد هذا أن يقول مثل هذا القول. نعم 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 عادل ايش
مثل
في قول
عطاء
قول
كذا
هل
تستحيل مع الاحتمال؟ يعني
احتمال ان حامل لان الاصل ان هذا الجماع يحصل فيه الولد. الاصل ان الجماع يحصل فيه الولد.
نقول اذا طهرت معلق الطلاق على الحمل قلت انه لا جماع الا مره واحده بعد الطهر
بعد الطهر. نعم
نقول هذا يعني هذا مرة واحدة أو يوم واحد مثل الجماعة أكثر من مرة؟
لا، الجماعة الأول فقط.
فقط؟
أين الجماعة الأول فقط؟ خلاص أخذنا ثلاثة يا أخوان، وش بلانا؟ طيب
تجاوزنا الثلاثة فطمعنا.
لا، هذا شاذ، الشاذ لا يقاس عليه. يلا نقرأ. أو ما كملنا. طيب، وقال ابن عباس الطلاق الوضع. وقال الزهري إذا قال إن قال ما أنت بامرأة نيته ما عنده. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأة نيته وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى. طيب، إذا قال ما أنت بامرأتي، طبعا فهذا نفي أن تكون امرأته، لكن هل يقع الطلاق؟ نقول هو على حسب نيته، إن نوى الطلاق فهو طلاق، لأن لفظ يحتمل، وإن لم ينوي فليس بطلاق، لأنه قد يقول ما أنت لي بامرأة لأنك تعصينني مثلا ولا تقومني بواجبي، فنفى أن تكون امرأة لانتفاء قيامها بواجب زوجها، لذلك لا يقع الطلاق. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ الجواب
بلى،
رفع القلم عن هؤلاء، عن المجنون حتى يفيق، ومنه طلاقه فلا يقع منه، لكن عن الصبي حتى يدرك هذا محل نزاع في مسألة الطلاق. فهل إذا طلق المميز يقع طلاقه أم لا؟ المشهور من المذهب أنه يقع طلاقه وهو الصحيح، لأن المميز له نية صحيحة وإدراك صحيح، صحيح أنه لا يبلغ الإدراك حتى يبلغ، ولكن حتى وإن بلغ لا يبلغ الإدراك الكامل إلا في تمام 40 سنة، حتى إذا بلغ شده واستوى، نعم، حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة، فإذا جمعت بين الآيتين عرفت أن الاستواء هو بلوغ 40 سنة، لأن حتى إذا بلغ شده موجود في الآيتين، في إحداهما واستوى، وفي الثانية وبلغ 40 سنة، إذن استوى تقابل وبلغ 40 سنة، فلا يكمل العقد كمالا تاما إلا ببلوغ 40 سنة، والإدراك الكامل هنا غير مشترط في الاتفاق. والصحيح أن المميز يقع طلاقه بعموم الأدلة الدالة على أن كل زوج يقع طلاقه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، أينما يقول وعن النائم حتى يستيقظ، النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فلو سمعنا نائما يقول إن زوجتي فلانة طالق، إن زوجتي فلانة طالق، إن زوجتي فلانة طال، ثم أصبح قلنا له صح النوم، لقد طلقت زوجتك ثلاثا بكلمات متعاقبة، توكل على الله. ماذا نقول؟ ماذا يقول هو؟ يقول ما طلقت. نعم، رفع القلم عن ثلاثة. طيب لو قال نعم صحيح أني طلقتها، أنا استحضر الآن أن في منامي قلت هذا الكلام، استحضر استحضار مثل اليقظة، لا عبرة بذلك. نعم، لا عبرة بذلك، حتى لو استيقن هذا الشيء أنه قاله في منامه فلا عبرة به بعموم الحديث وعن النائم حتى استيقن. ولهذا نسب الله تعالى تقلب أصحاب الكهف نسبه إلى فعلها عز وجل، فقال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون لأنهم هم في الحقيقة نائمون، كأنهم نائمون، فالله تعالى هو الذي يقلبهم، وهو نظير قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم يا عيد. صحيح، هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا إذا حضن مرة واحدة أن يطعن، من يحتمل أنهن حوامل. نعم. هي تطلق عليه في الصورتين ولا لا؟ تطلق. قال نعم. تطلق. تطلق نعم. واضح. لأن نعم بمعنى طلقتها. لكن ألك امرأة؟ قال لا، وأراد الكذب. لا. يقيد هذا. قال هناك زوجة فلان. قال لا، ما لي زوجة. يريد أن يكتب على هذا السائل. وهو يريد أن يطلق أو أن ينفي الزوجية، فهذا لا تطلق لأنها كناية. هذا الفرق بينهما. أطلقت امرأتك صريح، قالت امرأة هذه كناية ولم يريد الطلاق. نعم.
لو طلقها نائما هو دلت القرائن على أنه مبغض لها وفي نقاش وادعى أنه لا، لمن يقبل حكما؟
لا لا، خل ادعى، إذا ادعى ما يقبل.
هو نائم في دراسته.
إيه.
ورفض بهذا وقالت أنه ليس بنائم.
هنا وانا
محصل
نقاش قبل النوم وكذا فقال لنا، فقد ادعى، فعليه ان يقيم الدليل على انه نائم.
لا وليش عن فرق من النائم والمستقبل في الكلام،
لا يا اخي، هو صحيح في الغالب من بينهم فرق، لكن فيه ناس الان على كل حال ما يقبل دواه انه نائم، هو ما دام أقر بأنه نطق به فدعوى النوم هذا دعوة لإفساد العقد، وكل دعوة لإفساد العقد لا تقبل إلا ببينة. هذه القاعدة عند العلماء، أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والثاني فساده فالأصل الصحة حتى يقيم ذلك بينة. لكن القول الأخ رشاد إن هناك فرقا بين قول كلام النائم وكلام الإقضاء، صحيح هذا الغالب، كلام النائم ما يكون يعني مترتب ويمكن يصير في الكلمة الواحدة يرفع صوته أو يخفض صوته، لكن أحيانا بعض النوم يتكلم بكلام طليق كأنه يقضان تماما. نعم خلني يقوم يمشي، لكن ما هو نائم يخطب بعض الأحيان، يقول بعض الناس إن سمع فلان يخطب هنين خطة بليغة، لكن ما تعرف هو يحرك يديه بالخطبة ولا لا. ها؟ وفي ناس إذا أرادوا أن يعلموا ما عندهم من العلم وما أضمروا في نفوسهم وما ما فعلوه اليوم خلوهم ينامون، ومن إلى ناموا جو عندهم وقالوا فلان وش سويت اليوم؟ قال اليوم عقب ما أفطرت تحت فلان وش سويت عنده؟ وجاوب جواب صحيح. هذا غريب يعني. نعم لا غير المغناطيس، هذا نوم يعني عادي يجاوب. والظاهر لي والله أعلم إن هذا يصير بين النوم واليقظة، بين النوم واليقظة، فهو ما يقدر يمنع نفسه عن كتمان ما في قلبه ويسمع اللي يقول له وش فعلته يجي. وهذا شيء مجرب يعني، حكى لي ناس قصصا كثيرة من مثل هذا النوم، وبعضهم بدون أن يسأل هو بنفسه من طبيعته إذا غطى النوم بدأ يتكلم بكل ما جرى عليه في يومه. نعم ها؟ يفتح
نفسه.
الله يستر الله يستر. نعم
إيه.
مسألة المداينة أو التدين هذا شيء ثاني، لكن عند الحاكم هي تقول إن الرجل مستيقظ. ما هو على كل حال، حاجة ما عمرك ثاني يومت عندها لك، ما عمرك ثاني يومت، ما هو بتنا أحيانا واحد يشوف وش عندها له، نعم يحط له مخد عندهم حولهم ويغمض عيونه وكأنه نعم ويرخي يديه ورجليه وخلاص. له ما دام الرجل كان أقر كأني قلت إنها طالق إنها طالق إنها طالق، أقر بهذا ثلاث مرات قلتها، لكن قلتها وأنا نائم. لا الأصل إن هذا صحيح، إن هذا كله قوى، يعني نادرا أن يكون الرجل يتكلم وهو نائم بهذا الكلام المرتب، ولا مشكلة. نعم. وعلى كل حال انتبهوا للقاعدة التي ذكر العلماء، كل من ادعى صحة فساد عقد فعليه إقامة البينة على مقتضى الفساد، وإلا فلا يقبل. نعم. وإنسان بعض الناس يستحضر وشجار بعد ما يقوم من النوم، يستحضر أنه تقابل هو وفلان وقال له كذا وكذا وتكلم معه، حلم لكنه في اليقظة ولا في النوم؟ يعني قصدك من أنه ما يتكلم برفع صوت، يعني هو ما في شك انه الغالب انه ما يخرج الصوت، لكن مهم ممتنع. انا اقول لكم ان الغالب ان النائم ما يدرى يتكلم ويقوم ويروح ويجي ويصارع مثلا، نعم، ويقاتل وهو في فراشه نائم ولا يسمع له صوت، هذا الغالب. خلاص انتهى عندنا اقراء الشيخ. طيب. وقال علي: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. هذا ليس على عمومه، بقوله إلا طلاق المعتوه فإن هناك من لا يقع طلاقه وهو من غير المعتوهين. المعتوه هو المصاب بالعته، وهي حال بين الجنون والعقل، يسمى عند الناس في الغالب يسمونها الخبل، خبل مخبل، يعني لا تقول هذا عاقل يدرك الأشياء ولا تقول مجنون. وقول علي رضي الله عنه إن كل الطلاق جائز لطلاقته، هذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، بل إن طلاق المجنون وطلاق السكران وطلاق المكره ونحيهم غير جائز. هنا لا، هو المعتوه بدلالة لفظه هو اللي بين العقل والجنون. سمع هنا يعني إن العتق الذي ينفع صاحبه ويكتب له الأجر هو ما أريد به وجه الله، أما ما لم يرد به وجه الله مثل أن يقصد به التشفي في مملوكه أو المباهات بكثرة المعتقين من أرقائه وما أشبه ذلك فهذا لا ينفعه. يقع، نعم يقع، لكن لا ينفعه. سم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ما طولنا. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جرارة ابن أوفى
ابن أبي ابن أوفى
نعم عن جرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
نعم. وقال هذا قاله تعليقا على هذا الحديث، يعني إذا قال في نفسه دون أن ينطق به إن زوجته طالق فإنها لا تطلق، هذا فضلا عن كونه يفكر في طلاقها، فإنه إذا فكر في طلاقها لا تطلق بلا أشكال، لكن إذا قال في نفسه إنها طالق فإنها لا تطلق، وهو داخل في هذا الحديث ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإن قال قائل أليست النية عملا وإرادة وقصدا؟ فالجواب نعم، فالجواب بلى، هي عمل وقصد وإرادة، لكن الطلاق لا يقع بالعمل بالنية، بل لا بد فيه من لفظ، من شرطه أن يكون ملفوظا به، وهذا لم يلفظ به. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج للأمة في كل ما يرد على قلوبها أو على أنفسها من الوساوس والشبهات والشطحات التي ترد على القلب، فإن القلب يرد عليه من الوساوس ولا سيما إذا استقام ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان، لأن الشيطان كلما رأى القلب قد استقام تسلط عليه بشهب الشكوك والوساوس لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيمان الحقيقي الصحيح. ولهذا كلما قوي الإنسان، كلما قوي إيمان الإنسان واستقامته، تسلط عليه الشيطان من هذه الناحية ليهدم ما في قلبه من صريح الإيمان ويفسده. فهذا الحديث يريح الإنسان، وقال ما دام إن الله عز وجل لا يؤاخذك بما حدث به نفسك من هذه الأمور فلا تهمنك ولا ترتن إليها ولا تعبأ بها وطردها عن نفسك، ولا تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إثم، بل ذلك صريح الإيمان. ولهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقع في قلبه مثل هذه الوساوس هل تعتقد أن الله كما في نفسك من الوساوس، لقال ها؟ لقال نعم ولا لا؟ لقال لا، قال أنا أفر من هذا فراري من الأسد، بل لا أستطيع أن أنطق به فضلا أن أعترف به. فنقول إذن هو مجرد وساوس وخيالات يلقيها الشيطان في قلبك فلا تلتفت إليها. وهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى بكرمه تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي، ظاهره أن هذا خاص بهذه الأمة، ولعله من الآثار والأغلال التي كتبت على من كانوا قبلنا، وهذه الأمة وضع الله عليها عنها من الآثار والأغلال ما كتب على من قبلهم. قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الأمة ولله الحمد وضع الله عنها بمنه وكرمه من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا. ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة والكرم من ذي الكرم أن نقوم بشكر الله عز وجل، وأن نفرح بما أنعم الله علينا به من الإسلام الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكن لمن سبقنا. وفيه إثبات حديث النفس، وأن للنفس حديثا، وأن الحديث لا يختص بحديث اللسان، وإن كان الأصل أن الحديث عند الإطلاق إنما هو حديث اللسان، لكنه قد يقيد فيقال حديث النفس، ويسمى ما يجول في النفس من الأفكار والوساوس تسمى حديثا. طيب نعم، حتى وكتب الطلاق في ورقة ناون الطلاق إيه يكون طلاقا. نعم يقع، لأن الكتابة تعبير عن ما في القلب عن طريق الكتابة، وما في القلب يعبر عنه باللسان تارة وبالكتابة تارة وبالإشارة تارة أخرى. أما إذا لم ينوي الطلاق وقال إنما أردت تجويد خطي أو غم أهل